بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. والآن مع الشريط الثاني بعد 200 على 1.
قلنا أنه في سؤاله شعبتان، تكلمنا عن الشعبة الأولى وبقي الكلام الشعبة الأخرى، ولا نقول الثانية لأن الثانية تستدعي الثالثة وليس عندنا ثالثة.
بارك الله فيك.
فبقي علينا الجواب عن الشعبة الثانية، وهي هذا الجاني على نفسه، هل عليه أن يسلم نفسه للقضاء الشرعي فينفذ فيه الحد الذي يستحقه؟ الجواب لا، لا يجب ذلك عليه، وإن كان يجوز. ويجب أن نفرق بين لا يجب وبين يجوز. ذلك مما يدل عليه مجموعة من النصوص، بعضها توجيه من الرسول عليه السلام لكل من اجترح أو ارتكب معصية أن يسترها وأن لا يتحدث بها ولو في سبيل إقامة الحد عليه. فأظنكم جميعا تعرفون قصة ماعز رضي الله عنه، وكيف جاء معترفا بارتكابه للزنا، وكيف طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهره بإقامة الحد عليه. فجاءه المرة على اليمين فصد عنه الرجل. تطبيق القاعدة السابقة، أستر على نفسك، غيب وجه عنه، أصر مرة هنا وهنا وهنا، ثم قال عليه السلام لبعض أصحابه استنكهوه، يعني شوفوا نكهة فمه، لعله رجل سكران يهذي يهرف بما لا يعرف، استنكهوه، ما في شيء، رجل طبيعي، إيه لعلك فعلت كذا وكذا، مثل الميل في المرود، مثل الدلو في البير، إلى آخره. كل الجواب يجي نعم نعم نعم، إذن أرجموه. فهذه التحفظات التي شرعها الشارع الحكيم على لسان النبي الكريم كلها تدل على أن المطلوب بمن يستحق الحد أن يستر على نفسه، وإلا فإذا أراد أن يقام عليه الحد فذلك كما قلت في أول الكلام جائز. وخطر في بالي خاطرة ما أدري هي عملية أم هي خيالية، أريد أن أقول بالنسبة للجاني، إذا كان لا يتصور استطاعته الثبوت على التوبة النصوح، في هذه الحالة يستحب له أن يعرض نفسه للحد. أما إذا كان وهو بعد الله عز وجل يعلم بها في نفسه، إن كان عازما على التوبة والرجوع إلى ربه توبة نصوحة، فما به من حاجة أبدا أن يعرض نفسه على القضاء الشرعي. هذا جواب الشعبة الثانية من السؤال، وبذلك ينتهي الجواب عن السؤال.
شيخنا أبو إسلام بيسأل سؤال ياخذ جواب وهو اللي يعني
أي نعم
حول إيش
بالنسبة للسفر.
نعم السفر نعم.
أنتم جمع إن شاء الله.
نعم رحلة باص طلاب علم كلهم يعني في معنا إن شاء الله.
وفي باص
نعم الطاعة
في ظني حيكون من باب تحصيل الحاصل مع وجودك معهم أن يؤمروا عليهم أميرا.
نعم
لأن الأمير موجود. لكن الذي يحتاج لتنبيه في الحقيقة هو أن هذه الإمارة موقتة أولا، وثانيا لا يشترط فيها ما يشترط في الإمارة الكبرى والولاية العظمى، يعني لا ينبغي أن يؤخذ العهد والميثاق على المأمورين بأنهم يجب عليهم أن يطيعوا أميرهم في المنشط وإيش والمكره وفي إيش لا ليس هذا بالشرط إلا في الولاية الكبرى، لكن هذا من باب تنظيم الرحلة، وبخاصة إذا كانت إلى بيت الله الحرام فلا بد من تأمير أحدهم إذا لم يكن ثمة أمير، لقول عليه السلام إذا سافر ثلاثة فليؤمروا أحدهم، وهذا بلا شك أمر من كمال الإسلام، لأن الإسلام يرفض الفوضى حتى في هذه المعاشرة المنتهية القصيرة الأمد وهي سفر الطريق. هذا أول ما ألفت النظر إليه، أنه يجب أن يكون هناك أمير ينظم رحلتهم، يأمرهم حيث يرى النزول بالنزول، ويأمرهم بالانطلاق حيث يرى أن الانطلاق هو خير لهم، وهكذا فهو منظم شؤونهم. فعليهم في حدود هذه المصلحة أن يتجاوبوا مع ذاك الأمير. ناحية أخرى تتعلق بشخص الأمير، وإن كان هذا أيضا أرجو أن يكون من باب تحصيل الحاصل، وهو أن يستشيرهم وأن لا ينفرد بالرأي عنهم ودونهم، وإنما كما قال تعالى وكان أمرهم شورى بينهم، فهو يستشيرهم ثم ينفذ ما انتهى إليه رأيه، وعلى الآخرين إطاعته. ويتساءل الكتاب العصريون اليوم تحت عنوان أصبح كأنه كليشي، وهو هل الشورى معلمة أم ملزمة؟ في المسألة قولان، لكن الصحيح الذي لا نشك فيه أن الشورى غير ملزمة، هي معلمة، هي تفتح الطريق على المستشير. المستشير يشتري الآراء ويجمعها إليه، ثم هو كالنحلة يستصفي منها خير تلك الآراء ويأمر بتنفيذها. فالشورى معلمة وليست بملزمة. بعد هذا تأتي بعض الأحكام الشرعية التي يحسن التذكير بها، منها أنهم إذا كانوا مسافرين فنزلوا في مكان أدركتهم الصلاة فيه، الصلاة الأولى صلاة الظهر، فالسنة أن يجمع، والحالة هذه بين الظهر والعصر جمع تقديم. أما إذا كانوا منطلقين وقت صلاة الظهر فلا يتعمدون النزول، وإنما يستمرون في السفر حتى تدركهم العصر، حين ذاك ينزل بهم جميعا ويصلي بهم الظهر والعصر جمع تأخير. فإذا إن أدركتم الصلاة وهم نازلون في وقت الظهر جمع بهم جمع تقديم، وإلا جمع بهم جمع تأخير. ثم يجب عليهم جميعا أن يقصروا من الصلاة وألا يتموها، لأن القصر عزيمة وليس رخصة، وهذا على أصح قولي العلماء.
رخصة ما هي شيخنا؟
كيف؟
عزيمة.
عزيمة
وليس رخصة.
عكست أنا.
القصر.
القصر إيه؟ إيش قلت أنا؟ طيب أقول عليهم أنهم إذا جمعوا بين الصلاتين أن يقصروا، لأن القصر عزيمة وليس برخصة، بخلاف الجمع. الجمع بين الصلاتين إنما هو رخصة، بمعنى لو أرادوا أن يصلوا كل صلاة في وقتها وهم سفر جاز لهم ذلك، ولكن الأحب إلى الله تبارك وتعالى من عباده أن يتتبعوا رخصه، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي الحديث الآخر: كما يكره أن تؤتى معصيته. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. لذلك فالأحب والأشرع أن يجمع بين الصلاتين، وفي خاصة يتأكد أو تتأكد هذه الرخصة في حالة كون هناك شيء من الحرج في التزام الأصل، وهو أداء كل من الصلاتين في وقتها، فهنا تتأكد الرخصة على الجماعة. ولا ينبغي للمسلم أن ينصرف عن أن يتقبل رخصة الله تبارك وتعالى، لأنه في ذلك معنى خفيا من الأنفة والكبرياء على رخصة الله تبارك وتعالى، كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام حينما سأله سائل مذكرا بقوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال هذا السائل: ما بالنا يا رسول الله نقصر وقد أمنا، وربنا يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال عليه السلام: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهل يجوز للعبد أن يستنكف عن قبول صدقة سيده وهو سيد الأسياد تبارك وتعالى، كما أشار إلى ذلك عليه السلام في الحديث الصحيح لما جاء رجل قال: أنت سيدنا؟ قال: السيد الله. السيد الحق هو الله تبارك وتعالى. فإذا كان العبد الرقيق إذا كان لا يحسن به أن يرد منحة سيده وهو عبد مخلوق مثله، فكيف يتجرأ العبد المخلوق أن يرد صدقة الخالق تبارك وتعالى؟ لذلك ولو أننا عرفنا الفرق بين القصر وأنه عزيمة، وبين الجمع وأنه رخصة، فينبغي ألا نتساهل بهذه الرخصة، وأن نتقبلها من ربنا شاكرين له تبارك وتعالى رأفته بنا. إذن لابد من قصر الصلاة، ويستحب الجمع بين الصلاتين. كذلك مما يحسن التذكير به أن كل صلاتين جمعتا معا لهما أذان واحد وإقامتان، ليس يؤذن لكل صلاة منهما وإنما أذان واحد، ولكن يقام لكل منهما إقامة، وهذا أصح ما جاء عن الرسول عليه السلام ومن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. أقول هذا لأن هناك بعض الروايات وفي الصحاح أن هناك لما جمع الرسول عليه السلام في المزدلفة أذن أذانين وأقيم إقامتين، فذكر الأذانين هنا شاذ في تعبير المحدثين غير محفوظ، والمحفوظ أذان واحد للصلاتين وإقامتان. فإذا ما صلى الصلاة الأولى منهما أقيمت الصلاة مباشرة دون فصل بينهما بالأذكار، فضلا عن أن يكون الفصل بالسنن، لأن السنن تسقط في السفر. السنن التي تشرع أن يؤتى بها قبل الصلاة وبعد الصلاة كالظهر مثلا، فهذه السنن كلها في السفر تسقط إلا سنتان أولاهما سنة الفجر والأخرى سنة الوتر. فسنة الفجر كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما حضرا ولا سفرا، وهذا يدل على أهمية هاتين الركعتين، ويؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الركعتين دون أن يستهين بهما بعض المصلين، سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، لذلك كان عليه السلام يصليهما ولو كان مسافرا. كذلك سنة الوتر فكان عليه الصلاة والسلام يحافظ أيضا عليها حتى في السفر، حتى وهو راكب على ناقته ولم يتيسر له أن ينزل من دابته على الأرض فيصلي وهو راكب. فإذا انتهوا من الصلاة الأولى وأقيم للصلاة الأخرى فلا فصل بينهما، لا بالسنة ولا بالأذكار المعروفة بعد دبر كل صلاة. فإذا أقاموا الإقامة الثانية للصلاة الأخرى وانتهت الصلاة، هنا لا نجد في السنة ما يحول بيننا وبين الإتيان بالأذكار المعهودة المعروفة دبر الصلوات في كل الأوقات. أما الفصل بين الفريضتين فلا فصل، هذا معروف عندنا. فإذا ما وصلوا إلى المدينة، والسفر طبعا سيكون برا، فهناك في المسجد النبوي لابد من التنبيه أن كثيرا من الناس يتقصدون إتيان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للسلام عليه. هذا القصد وإن كنا لا نمنع منه لذاته، ولكنهم يشعروننا بأن هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى قبر الرسول عليه السلام يشعروننا بأن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصله إلا إذا كان المسلم قريبا من قبره. وهذا الإشعار باطل. لا فرق في سلام المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون بجانب قبره أو يكون في أقصى المشرق أو المغرب، لا فرق بين هذا وذاك إطلاقا من حيث من ناحيتين، من حيث أن سلام هذا وهذا يصل الرسول عليه السلام بدون فرق، ومن ناحية أخرى لا فرق بين الذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بجانب قبره وبين من يصلي عليه في المشرق أو المغرب، من حيث أنه لا يسمعه، من حيث أن الرسول لا يسمع هذا السلام سواء كان بجانب القبر أو كان بعد المشرقين. فالناس حينما يتقصدون الإتيان إلى القبر، أنا أفهم جيدا أن هذه المعاني الشرعية أدمغتهم خاوية على عروشها، لم تتثقف بهذه الثقافة النبوية. ما الدليل على هذا الذي نقول؟ ألا وهو قول الرسول: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. وقبل أن أصل إلى الهدف أو بعيد وصول الهدف، أذكر قصة تأكيدا لهذا المعنى. فإذا دخلت داخل المسجد لا تأخذنه العواطف فيسارع للوصول إلى قبر الرسول لكي يسلم عليه وينسى هذه المعاني الشرعية التي ذكرناها أولا، ثم ينسى سنة الدخول بالرجل اليمنى إلى المسجد النبوي مسلما عليه حيث هو يدخله. الناس، جل الناس ولا أقول كل الناس، يؤخذون بالعواطف الجامحة التي لا حدود لها، يضيعون الواجب في تحصيل ما ليس فيه فائدة، يضيعون أمر الرسول لنا بأننا إذا دخلنا المسجد أن نقول بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. كل هذه الأشياء لا تجدون لها هناك حسة إطلاقا، إنما يلا مثل البعران أو الجمال الشاردة هجوم إلى قبر الرسول عليه السلام. يا جماعة، ما في فرق بين صليت عند باب المسجد أو صلينا هنا، لا فرق أبدا، كل ذلك سواء بالنسبة للآية والمعجزة التي خص الله بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه دون سائر الأنبياء والرسل في الحديث السابق: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. إذن صدق من قال من أهل البيت: ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. رجل من أهل البيت اسمه الحسن العلوي سمع رجلا أو رأى رجلا ينضم إلى فجوة، يومئذ كان في القبر قبل بناء القبة هذه وهذه الجدران على حساب المسجد، رأى يأتي عند قبر الرسول في فجوة. قال له: لما؟ قال: أصلي. قال له: صلي حيثما كنت، سمعت الرسول عليه السلام: صلوا علي حيثما كنتم. وقال لهذا: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. لماذا؟ إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. القصة التي وقعت معي حينما كتب الله لي أن أسافر من دمشق إلى المدينة منتدبا لتدريس مادة الحديث في إبان افتتاح الجامعة الإسلامية، أجريت المعاملة وأخذت التأشيرة من القنصلية السعودية هناك، وصلت للجوازات حسب الروتين الحكومي المعروف. الظاهر أن الضابط هناك كان عنده شيء من الدين، لما رأى أنه أنا ذاهب إلى المدينة قال أنا أريد منك حاجة، قلت له تفضل. قال إذا وصلت المدينة أنه تقرأ الرسول مني السلام. فقلت له ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال كيف؟ قلت أنا الآن ساعي للذهاب إلى المدينة، فقد أصل وقد لا أصل لسبب أو أكثر من سبب كما يقولون. ثم إذا وصلت قد أنسى، لأن الإنسان ما سمي إنسان لا نسياني، قد أنسى هذا الذي أنت تطلبه مني. ألا أدلك على بريد مسجل مضمون أسرع من البرق الخاطف؟ تعجب الرجل، قال كيف؟ قلت قال عليه السلام إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، صل على محمد وأنت وراء مقعدك وطاولتك أحسن ما تنتظرني أنا بلغ سلامك للرسول عليه السلام. الحقيقة هذه معاني جميلة وعظيمة جدا تشعرنا بمقام الرسول عند ربه الكريم، لكن نحن غافلون عن كل هذه الحقائق. لذلك فإذا دخل الداخل المسجد النبوي فلا ينسين أدب المساجد بعامة، أن يدخل باليمنى وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هناك ويدعو ويبسمل بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا السلام كذاك السلام، لا فرق أبدا. نعم هناك فرق، لكنه فرق مطروح غير مرغوب فيه، وهو إيجاد الزحام حول قبر الرسول عليه السلام، وربما الصياح والزعاق الذي يشوش على المصلين. لذلك فليكن كل منكم مستحضرا في نفسه هذه الآداب التي تعلمناها بواسطة نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي نتقصد الصلاة في مسجده، لأن الصلاة في مسجده بألف صلاة مما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام، ولا نخالف هديه وسنته بأن نترك هذه التعاليم النبوية كلها وبس نصل للقبر ونصلي عليه وفقط. إيه نقتصر على هذا، ربما يعمل اللمس والتبرك، خاصة إذا كان النحاس هناك لميع يأخذ بالأبصار، بس أبصار من الجهل طبعا المساكين. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. وإذا جاء دور الانطلاق من المدينة والإحرام من ميقاتها ذو الحليفة، ومن الخطأ الشائع عند العامة تسمية هذا الميقات ببيار علي، لأن هذه التسمية تتضمن خرافة، ولا يجوز للمسلم أن يستعمل اسما يتضمن عقيدة خرافية، وهي أن عليا رضي الله عنه، ولا أقول كرم الله وجهه، وأقول كرم الله وجهه، لا أقول وأقول، أقول كرم الله وجهه وكرم الله وجه الخلفاء الراشدين كلهم والصحابة الأكرمين، ولكن لا أقول بمناسبة ذكر علي كرم الله وجهه، لأن هذا اصطلاح شيعي، فيجب أن نكون حذرين من استعمالات ظاهرها الرحمة ولكن باطنها العذاب. فهو كرم الله وجهه لا شك ولا ريب، ولكننا لا نميزه بجملة لا نخصها بالخلفاء الآخرين، وإنما هم في ذلك سواء. فتسمية مكان المعروف بميقات ذو الحليفة ببيار علي هذه خرافة، لأنهم يزعمون أن عليا قاتل الجن هناك وانتصر عليهم. فإذا ما وصل القاصد للعمرة إلى ذاك المكان المعروف شرعا بذو الحليفة هناك ينبغي أن يحرم قبل الإحرام إذا تيسر له الاغتسال حيث هو ناجل في المدينة فبها ونعمة، ما تيسر له فهناك قريب من ذو الحليفة أظن في حمامات ما هيك بإمكان الإنسان أن يستحم هناك، وهذا معناه استحمام يعني صب الماء وبس، يعني دقائق معدودات وانتهى الأمر، مش مكان النظافة، هذه نظافة شرعية ليست نظافة مادية. ثم يخرج إلى خارج المسجد إلى الوادي هناك حيث الحصى والرمل، هناك لابد من أن يقرن، وهذه فائدة هامة جدا يجهلها أكثر الحجاج والعمار، وهي حينما يلبي بالعمرة ويقول لبيك اللهم بعمرة يجب، وهذا من مصلحته الدينية والدنيوية معا، يجب أن يقول اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي مش محلي، محلي حيث حبستني. شو معنى هذا الكلام أولا، وما مغزاه وثمرته ثانيا؟ معناه اللهم محلي أي تحللي من عمرتي ومن إحرامي حيث حبستني بقضائك المبرم الذي لا مجال لي لرده. مثلا إنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، ممكن أن يعرض له مرض، يفاجأ بمرض فلا يستطيع أن يتابع عمرته، ممكن لا سمح الله تتعطل سيارته، تنكسر إيده أو رجله، كل شيء هذا ممكن بحيث أنه لا يستطيع أن يتابع عمرته. إذا لم ينوي هذه النية، إذا لم يقل اللهم محلي حيث حبستني، هذا الذي نكل عن عمرته رغم أنفه عليه ذبيحة، عليه هدي، وعليه عمرة من قابل ولو كان اعتمر عشرات العمرات، عليه وجوبا أن يعتمر بعد هذه الحادثة. أما إذا قال اللهم محلي حيث حبستني كأنه ما نوى العمرة وكأنه ما تحرك للعمرة، لأنه دعا الله عز وجل واشترط على فضل الله هذا الشرط، أنا في العمرة إلى حيث حبستني ومنعتني فأنا في حل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه يجب على كل معتمر وكل حاج أن يسجل هذه العبارة في ذاكرته ولا ينساها أبدا الدهر لما يترتب من ورائها من ثمرة هامة جدا كما رأيتم. فإذا انطلق العمار بعد هذه التلبية لا يمشون إلا بعد أن يصلوا ركعتين، لكن يجب أن نعلم أن هاتين الركعتين ليست ركعتي الإحرام، وإنما هما لخصوص ذاك الميقات وفي ذاك المكان، أي وادي العقيق الذي هو أسفل من المسجد. الإحرام ليس له صلاة، لكن الذي وقع من الرسول عليه السلام أنه أحرم بعد صلاة الظهر، فإذا تيسر الإنسان أن يصلي الظهر هناك في المسجد مع الجماعة، أو ما تيسر له مع الجماعة لأنه مسافر فصلى الظهر وأحرم بالعمرة بعد الصلاة فهذا جيد، أما أن يتقصد صلاة ركعتين بنية سنة الإحرام فليس للإحرام سنة خاصة، لكن هناك في ذاك المكان في ذي الحليفة في وادي ذي الحليفة يشرع ركعتان لخصوص المكان وليس لخصوص الإحرام، حيث جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاءني جبريل فقال إنك في الوادي، في وادي مبارك، وادي العقيق، فصلي ركعتين. فإذن هناك في ذي الحليفة بخاصة يسن أن يصلي ركعتين لأنه وادي مبارك كما حدث به جبريل نبينا عليهما الصلاة والسلام. بعد ذلك ينطلقون ملبينا. والتلبية ذكر يختلف عن عامة الأذكار، ذلك لأن عامة الأذكار الأصل فيها الإخفات وعدم الجهر، أما التلبية في الحج والعمرة فعلى العكس من ذلك، أن يرفع صوته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد أشار إلى ذلك نبينا عليه السلام بقوله لما سئل عن الحج، عن أفضل الحج، قال: العج والثج. أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو ذبح الهدايا والضحايا، هذا أفضل الحج. تنفيذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة العج، قال جابر، وقد روى لنا قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فما وصلنا الروحاء إلا وقد بحت أصواتنا من رفعهم الأصوات بالتهليل والتكبير، بحت أصواتنا. هذا لا يشرع في غير التلبية. التلبية شعيرة من شعائر الحج، فيجب الجهر والصدع بها. وأقول مستدركا على نفسي فضلا عن غيري، حتى النساء تقبضوا ما بتقبضوا بكيفكم، أما هذا حكم الشرع، حتى النساء يشرع لهن أن يرفعن أصواتهن، لكني ألاحظ فليرفعن أصواتهن بحيث تضيء أصواتهن مع أصوات الرجال، ما ينفصلوا عن الرجال، بعد يصير معنا مشكلة تانية.
مرة رجال.
لا، وهذا بذكرني أيضا بشيء اعتاده الناس ولا أصل له، بيصيروا جوئين، ناس مرة وناس مرة. لا، الأصل كل فرد من أفراد الملبين يلبي، فإن التقى صوتان فأكثر فلا بأس، أما أن تقصد الجوء يعني بصوت واحد هذا لا أصل له. شو بده إذا صح التعبير، شو بده يجوقهم هذون في منى وفي عرفات وهذه الأماكن، هذا أمر مستحيل. إذن كل إنسان هو سجيته وطبيعته وفطرته، فإن التقى صوتان ما في مانع، لكن لا تتكلفن أن تمشي بصوتك مع صوت جارك، وإنما كل واحد لنفسه. ولا يشكل طبعا على مسلم أنه ربنا يترى بيسمع الأصوات المتداخلة بعض في بعض وبيميز المخلص من المرائي، هذا طبعا ما في إشكال، لأن الله عز وجل واسع عليم. إذن التلبية يجب أن تكون برفع الصوت في أكثر ما يستطيع الإنسان، وحتى يصل إلى مكة ويرى مشارف مكة فهناك يمسك عن التلبية، ولا ينسين أيضا إذا دخل المسجد الحرام أن يدخل هذا المسجد كما دخل المسجد النبوي أيضا: بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. كذلك عند الخروج فإذا دخل المسجد الحرام ووجد الناس في الصلاة قياما شاركهم، وما أتم العمرة بأن يذهب ويطوف لوحده ويدع الناس إيش يصلون، لا، الصلاة مع الجماعة لا يجوز تأخيرها، خاصة وأنت تشاهدهم يصلون. أما تأخير الطواف بإمكانك بعد أن ينتهي من الصلاة، يطوف ويتابع ويسعى بين الصفا والمروة. والذي ينبغي أيضا التذكير هنا بأنه إذا صعد الصفا وصعد المروة أيضا،
كيفية الطواف شيخنا معلش الله يجزيك الخير،
في من يدلهم سيدي، نحن نذكر في أشياء أخرى
عشان تزيد يعني شيخنا،
هذا شيء لا ينتهي. المهم أنه إذا صعد الصاعد إلى الصفا ينبغي أن يحاول، وقد أبقت الهندسة المعمارية التي لم تقم على مراعاة الأحكام الشرعية مع الأسف، قد فلت منها رمي من غير رام، بحيث بقي فجوة بين ساريتين بإمكان الواقف على الصفا أن يرى الكعبة، فيتوجه إليها ويرفع يديه ويأتي بالتكبير والتهليل المعروف في السنة. مع الأسف في المروة ما في مجال سد، لكن يجتهد يقدر الكعبة هون ولا هون ولا هون، ولا يفعل كما يفعل بعض الناس، تراهم كأنهم شاردين يعني بيرفعوا يديهم هيك للسماء بدل ما يستقبلوا الكعبة، وهن في المروة بيستقبلوا إيش الصفا، يعني جهل عجيب وعجيب جدا. لينتبه الإنسان حينما يقف على المروة أن يستقبل الكعبة كما نجتهد نحن الآن هنا، وبيننا وبين الكعبة ألوف الكيلومترات، نجتهد أن نعرف جهة الكعبة، كذلك هناك أقرب وأسهل أن الإنسان يعرف جهة الكعبة فيقف هناك ويكبر ويهلل ويدعو كما جاء في السنة مستقبلا الكعبة. وأخيرا سبعة أشواط ذهاب من الصفا إلى المروة شوط، ورجوع من المروة إلى الصفا شوط ثاني، هذا هو الثابت في السنة. وما يقال في بعض المذاهب أن من الصفا إلى الصفا شوط واحد، هذا أولا خطأ مخالف للسنة، وثانيا إتعاب لجماهير الحجاج والعمار بدون كسب بدون كسب. فينتهي السعي بين الصفا والمروة على المروة، ومن هناك يخرج ويتابع أعماله. نرجو لكم إن شاء الله سفرا قاصدا ميمونا وعمرة متقبلة، وراجين أن تدعو لنا بخير الدنيا والآخرة إن شاء الله هناك، ونشهدكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
تكرمت.
تفضل.
بالنسبة للسؤال اللي سألتك فيه بالنسبة للكافلات المصرفية.
إيه.
سألنا البنك بيقول نسبة 2% من قيمة الكفالة.
كيف؟
من قيمة الكفالة.
أي معناها غير ما قلنا لك،
يعني
معناها بياخذوا زيادة كل ما ارتفعت القيمة.
أي نعم، يعني 2% من المدى، إذا 10,000 يبقى مثلا 2% وكذا، 20,000 يبقى بتضرب 20,000 في 2 على 100، يعني ترتفع القيمة مع ارتفاع المبلغ. الحكم ده الآن؟
لا ما بيجوز هذا.
ما بيجوز.
لا.
بارك الله فيك.
وفيك.
بارك الله كل خير.
آمين.
تفضل صلي جروب في المحلة.
نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله بخير.
في سؤالين إن شاء الله.
بعد الصلاة.
تفضل.
بارك الله فيك. السؤال الأولاني يا سيدي.
نعم.
الثالث أيام البيض من كل شهر.
ثالث
يوم صادف يوم السبت.
لا يصام.
لا يصام.
لا.
السؤال الثاني يا سيدي.
نعم.
بالنسبة لإخواننا في الضفة الغربية. عند الجسر هناك. اليهود يأمر الرجال أن يخلعوا ملابسهم حتى يفتشوهم.
إيه.
واليهوديات يأمرن النساء أن يخلعن ملابسهن حتى يفتشوهن.
إيه.
هل يجوز للكفار والكافرات أن يروا عورة المسلمين؟
لا ما بيجوز.
وبالنسبة لإخواننا يا سيدي بيقولوا مضطرين، هل يجوز لهم ذلك؟
لا ما في اضطرار.
نعم؟
ما في اضطرار.
ما في.
لا.
بارك الله فيك.
أهلين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
عليكم.
سلامة الله. نعم.
السلام عليكم شيخنا.
بقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخذ يا شيخ.
أهلين. وين راح صوتك؟ وين راح صوتك؟
اسمع صوتي؟
عم يريح عم يروح عم يضيع.
اسف، احد الاخوان كان يعمل مصورا علم ان التصوير حرام
والحمد لله.
الحمد لله. فاغلق المحل يعني، والان يسأل هذا المحل اخ السابق وضع فيه منجور مثلا، بلاط، حاجات اخرى مثلا كنبيات، يعني اشترى اشياء كثيرة الدخل السابق.
ايوه.
يسأل الان بالنسبة لهذه المشتريات السابقة يعني ماذا يفعل بها؟ يعني الفلوس اللي اشترى فيها من الدخل السابق من منجور من غيره ماذا يفعل به؟
الله يكون بعونه.
امين يا رب.
هذه مشكلة مشاكل.
نعم شيخ.
اللي قضى حياته في المكسب الحرام.
نعم.
شلون بده يخلص حاله؟
نعم.
بده بقى يصفي. إذا كان عنده مكسب حرام وحلال لازم يقدر قديش المكسب الحلال يحتفظ فيه وقديش المكسب الحرام يعطي فيه للفقراء.
يعني
وإذا كان مكسبه حرام كله الله يعينه.
آمين.
لازم يخرج من ماله كله لحتى يستأنف حياة جديدة ملؤها الكسب الحلال، غير هيك ما في جواب.
أجزك الخير.
الله يحفظك.
الآخر شيخنا بسؤال بسيط، بالنسبة لأهل الكتاب اليوم هل يجوز اتباع جنائزهم؟
مثل قبل اليوم يجوز؟
هو احنا المعلوم انه لا يجوز، لكن احد الاخوان قرأ في كتاب عبد الرحمن عبد الخالق بيقول يجوز اتباع جنائزهم. بيسأل هو هل يجوز، يعني هل هذا الكلام صحيح او مش صحيح؟ فقلت له انا ان شاء الله لين راح اتحدث مع الشيخ اسأل الشيخ فاسألك اياه. انا استجد جديد ما اعلم.
انا جاوبتك بس جاوبتك بطريقة حبيت ارمي عصفورين حجر واحد بس بيظهر ما طلع بايدي ارمي ولا عصفور واحد. قلت لك في الجواب مثل غير اليوم لأنك أنت
حديثنا.
أنت سألت اليوم.
نعم.
فأنا جبتك مثل قبل اليوم. شو كان الحكم الإسلامي قبل اليوم؟
حدود ما أعلم أنه ما بيجوز.
إيه فعرفت فالزم أقف عندما تعلم.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
لأنه نحن ما بيجوز نتبع جنائز المبتدعة من المسلمين.
نعم.
فضلا أنه نتبع جنائز الكافرين. لكن هي السياسة هيك بتعمل بأصحابها، تحملهم على أن يغيروا أحكام الشريعة. لا
حول ولا قوة إلا بالله.
والله المستعان.
أجزك الخير يا شيخ.
الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
أهلك يا شيخنا.
أحمد الله إليك.
أمسيك بالخير.
كيف أنت؟
الحمد رسول الله مشتاق لك يا شيخنا.
الله يحفظك.
يبارك فيك يا شيخنا.
أهلين وسهلين.
أرب ودي سبحان الله أن تكون مع إخواننا في الجمعة التي سبقت.
ونحن قدمنا عذرنا والعذر عند كرام الناس مقبول.
بارك الله فيك يا شيخنا. كنا طمعانين برؤياكم يا شيخنا.
إيه الله يطمعك في الخير دائما إن شاء الله.
لك الله خير.
الله يحفظك. أهلين.
أهلين تقريبا أو ثلاث.
تفضل.
رحمه الله. عن تصدق صدق عن الميت، لكن إذا تصدق عن الميت على من يقرأ القرآن أو غيرهم ينفعهم ينفعه ذلك باتفاق المسلمين، وكذلك من قرأ القرآن محتسبا وأهداه إلى الميت نفعه ذلك، والله أعلم. ما رأيك شيخنا في هذه العبارة؟
مين قال هيك؟ نعم
نعم شيخنا،
من الذي قال هذه العبارة؟
هذه في الفتاوى الجزء 24،
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.
اي نعم، فتاوى ابن تيمية.
ابن تيمية له فتويان.
نعم،
واحدة بيقول فيها وهو الصواب انه هذا لم يكن من عمل السلف.
نعم،
والاخرى كما قرأت.
اي نعم،
وهذا المقروء غير سليم ولا صحيح.
اي نعم،
لأن الله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
أي نعم،
وهذا نص قرآني معصوم.
أي نعم،
وعام شامل.
نعم،
فلا يخرج منه إلا ما جاء الدليل القاطع باستثنائه منه.
نعم،
ولم يأتي الدليل إلا في مواطن معدودة ومحصورة، وأنا كنت تعرضت لهذه المسألة بشيء من التفصيل والبيان في كتاب أحكام الجنائز وبدعها.
نعم،
فإذا ما كنت رجعت إليه فرج إليه يتبين لك إن شاء الله الأمر.
الله.
نعم.
الموضع الثاني. هو في الفتاوى لابن تيمية كذلك.
الموضع الثاني وهو
الذي ذكرته أنت شيخنا.
لا ما أذكر إن كان في نفس هذه الفتاوى أو في كتبه الأخرى.
نعم.
ولعل المرجع تبعي الذي دللتك عليه يعينك على هذا.
الله تعالى شيخنا.
إن شاء الله.
الثاني يا شيخنا.
نعم.
أرواح الأحياء قبض أرواح الموتى. نسأل الموتى القادم عليهم من حال الأحياء فيقولون ما فعل فلان، فيقولون فلان تزوج، فلان على حال حسنة، ويقولون ما فعل فلان، فيقول ألم يأتكم، فيقولون لا، ذهب به أمه الهاوية.
ذهب به، ذهب به.
وفي ذلك نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يوجد حديث بهذا المعنى الذي ذكرته، لكني في الواقع الآن غير مستحضر إن كان صحيحا أو ضعيفا. نعم، وعسى أن يتاح لنا المراجعة
إن شاء الله تعالى شيخنا.
إن شاء الله
راجعك بعد فترة في هذه المسألة شيخنا.
ما في مانع.
الله. بقيت مسألة هكذا شخصية بالنسبة لنفسي.
تفضل.
هنا هذا الأخ مصطفى رحمه الله الذي يعني علمت عن وفاته.
إيه نعم.
أنا أخ يعني من أحبابنا وكان عزيز علينا يعني.
نعم.
أنا يا شيخنا يعني صديق لي يعني دائم الصداقة.
أيوة.
أنا الله بعد موته أشعر في كآبة وفي ضيق.
إيه أمر طبيعي. أمر طبيعي.
طبيعي.
معلوم. لكن عليك أن تتدرع بالصبر.
صبر.
أي نعم، وإنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب.
بارك الله خير يا شيخنا.
وإياك.
بارك الله فيك يا شيخنا.
وفيك بارك إن شاء الله. في شي غيره؟
سلامتك يا شيخنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الرابطة مقترحة. نعم. ألو.
ألو، السلام عليكم.
كن سلامة الله.
الله يعطيك العافية.
عافاك الله.
والله هون في سؤال بدي أسألك يا سيدي لو سمحت.
تفضلي.
في كتاب عندي هون أنا، كتاب دين.
إيه.
يا سيدي الأذكار.
الأذكار للإمام النووي.
محي الدين أبي زكري أبو زكريا يحيى. بالشرف النووي.
هو ايه
شافعي.
نعم
يا سيدي، هون في بالنسبة للأسامي يقول لك انه يعني هذا لا تسمي النبرانك ياسرا ولا رباحا ولا نجاحا ولا فلاحا.
اي نعم
يا سيدي. طيب هذا صحيح يعني؟
اي نعم هذا صحيح اكيد.
اسال حضرتك.
اكيد هذا صحيح.
يعني بالنسبه للاسماء.
اي نعم هذه اسماء نهى الرسول عن التسمي بها.
يعني اسم فلاح مثلا؟
اي نعم.
اسم نجاح؟
نجاح ويسار ونحو ذلك.
طيب انا اسم نجاح في غيره؟
إيه انت الله يرحمنا واياك احياء وامواتها. مشي مشي خشبك هلا. قديش عمرك هلا؟
40 42.
اي ما شاء الله. شو بدك تساوي هلا؟ بس بس هلا انت خذي انتباه لاولادك لاحفادك.
الحمد لله اولادي سمي محمد وعبد الله ووليد
و... ايه احسنتي. فاذا انت هلا كان انت كان مسؤول عنك هل يسماكي
يعني؟
كان مسؤول عنك.
أيوة.
هل يسماكي؟
أيوة.
أما أنت هل المسؤولية ارتفعت عنك وحلت فيك من جهة أخرى وهي أنك تختاري.
أيوة.
لأولادك ولأحفادك إن شاء الله الأسماء المشروعة. وهلا أنا سمعت منك بعض الأسماء ما عجبتني. سمعتيني ما سمعتيني؟ أنا عم أقول لك سمعت منك هلا بعض الأسماء ما عجبتني.
نسبة.
ها؟
نسبة لأسماء أولادي؟
أيوة.
بالنسبة للبنات يعني.
ما أدري أنت هلا سميتي ذك. نعم.
عندي دعاء.
دعاء.
آه.
طيب.
وأكبر واحد نداء.
هاي نداء شو معنى نداء؟
ما هو أصلها خال هو بعرف لكم نسبة.
هاي المشكلة بقى أنت مسؤولة هلا.
شو؟ كبيرة نادية.
إيه ناد. نادية الله يهديكم الله يصلحكم ويعلمكم دينكم.
آمين يا رب.
الله بيقول في القرآن سندعو نادية. إيش؟
زبانية.
فهذا الاسم ونداء يعني أسماء أيضا ما هي مشروعة لأنه أولا ما فيها معاني. شو معنى نداء؟ نداء يعني صياح.
أيوة صح.
شو اللي طعمي هالاسم هاد؟
استغاثة صح.
آه. فالمهم هلأ بيقولوا عنا بالشام نحن أولاد الساعة أولاد اليوم. فإذا الله.
أيوة.
رزقك ولد منك أو من أحد أولادك أو بناتك لازم تسألي أهل الذكر أنه نحن اخترنا هالاسم. موافقين ولا لا؟ اليوم صاير كل واحد بيختار اسم وبيروح ايش بيسمي فيه ولده او بنته.
صح.
انت بتعرفي مثلا في بعض البنات شو اسمهن؟ اسمهن وصال.
اه
شو انا وصال؟
صح.
اعوذ بالله.
صح.
وشي اسمه سهام ولو كان سهم واحد بكفي.
صح.
فما بالك اللي بتسمى سهام.
صح.
هذا ما بيجوز في الاسلام. وهلي وهلي وخذي ما شئتي من اسماء هلي
هل
هذا ما بيجوز. وهذه ذكرى وذكرى تنفع المسلمين والسلام عليك.
يا سيدي معلش لحظة دقيقة من فضلك الله يسعدك. بالنسبة للطلاق الاسم بيد الزوجة.
الاسم بيد الزوجة هذا خطأ. هذا خطأ. خطأ مو جائز. الرسول عليه السلام كان يقول إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق. تفهمين هذا الحديث ولا اشرح لك اياه؟
والله يعني اذا كان شرحت لي اياه بكون جزاك الله خير.
يعني انما الطلاق بيد الرجل. بيد الرجل الذي ياخذ بساق المراه. عرفتي؟
فهمت عليك.
فما بيجوز المراه تطلق الرجل ولو كانوا متفقين من قبل.
هيك
اكيد انت بتسمعي هيك وانا قرات في مجله في جريده المسلمون اللي حتى اخر عدد.
أيوة.
انه بعض مشايخ الازهر افتوا بهذه الفتوى. هذا خطا خلاف الحديث واحفظيه. انما الطلاق بيد من اخذ بالساق. إنما
الطلاق
إنما
من أخذ بالساق.
إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق.
من أخذ بالساق.
أيوة.
معلش لحظة يا سيدي من وقتك ولا لحظة
كمان لحظة بكفي.
يا سيدي قراءة السورة الفاتحة وسورة صغيرة بعد سورة الفاتحة
إيه؟
فرض ولا سنة؟
سنة
يعني تقرأ سورة صغيرة بعد
ال... إيه نعم. وإذا طولتيها معلش.
نعم.
المهم القراءة بعد الفاتحة سني مو فرض.
سني معلش يعني الواحد لو مثلا أنا ترك الفرض بعد صلاة الظهر سنة الظهر لو أنا قرأت فيها مثلا غير أي سورة القرآن جائز؟
قرأتي ولا لو ما قرأتي بتقولي؟
لا بقول لو قرأنا مثلا يعني جائز؟
ما أنا عم أقول لك.
تفضل.
عم أقول لك القراءة بعد الفاتحة سنة. سنة.
يعني سنة مش فرض.
مش فرض.
مش فرض. سنة بس.
فإذا قلت لك سنة معناها ما بيجوز؟ بيجوز.
جائز.
أيوة.
ولو أنه مثلا الواحد ما قرأ يعني ما عليه حرام.
أيوة ما عليه حرام.
عليه حرام.
أي نعم.
الله كل خير يا سيدي.
الله يحفظك.
لك الله كل خير.
أهلين.
يعطيك الصحة.
الله يحفظك.
أهلا بيك.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف